بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أيضا قوله عز من قائل: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. أيضا قوله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، أو يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين، رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. صدق الله العلي العظيم. المفهوم من هذه الآيات الثلاث المباركات وفق فهمنا القاصر هو أن القرآن الكريم جملة وكاملة نزل في شهر رمضان وفي ليلة مباركة وفي ليلة القدر بالذات، وأن ليلة القدر جزء من شهر رمضان ليس خارجا من شهر رمضان. هذا ما نفهمه من ظاهر هذه الآيات المباركات، وهذا يعارض ما ثبت تاريخيا ثبوتا لا شك فيه، وهو أن القرآن نزل نجوما وضمن 23 سنة تقريبا. ومن هنا قال العلماء الكبار أن للقرآن نزولين: نزول مجموعي وكلي ودفعي في شهر مبارك في ليلة مباركة في ليلة القدر، وله نزول تدريجي بالشكل الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضمن 23 سنة. وهذا المعنى قد أيد بآيات مباركات تشير إلى ذلك. آيتان مباركتان فيما أذكر، إحداهما في سورة طه: لا تحرك به لسانك لتعجل به. فالآية تدل على أن القرآن إذن كان نازلا على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دفعة واحدة، لكنه بدأ ينزل نجوما وبالتدريج ووفق المناسبات. فرسول الله كان يريد أن يعجل ويقرأ القرآن قبل ما يقرأه جبرائيل عليه، فمنع: لا تحرك به لسانك لتعجل به. هذه آية. والآية الثانية التي جعلت أيضا شاهدا أو دليلا على هذا المعنى الآية الواردة في سورة القيامة. لا عفوا، هذا الذي قرأناه، هذه مال سورة القيامة كان، هذا اللي قرأناه الآن، هذه مال سورة القيامة. الآية الأخرى واردة في سورة طه: لا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. في إحدى الآيتين يقول لا تحرك به لسانك لتعجل به، وفي الآية الأخرى تقول لا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. فهاتان الآيتان تدلان على أن للقرآن نزولا كاملا في شهر مبارك، في ليلة مباركة، في ليلة القدر، على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو كان مطلع على تمام القرآن وكان ينزل نجوما عليه. هذه خلاصة ما استفاده علماؤنا الأكابر من الجمع بين هذه الآيات وبين علمنا الخارجي الذي لا نشك فيه للتاريخ القطعي من أنه كان نزول الآيات نجوما وبالتدريج. وهنا روايات قد تعارض هذا الفهم. الروايات المستفاد من جملة من الروايات أن القرآن صح نزل دفعة واحدة، هذا صح، لكن ليس على قلب النبي، إنما نزل على البيت المعمور حسب التعبير الوارد في الروايات، وروايات كثيرة هي كأنما القرآن نزل من الكتاب المحفوظ السر المستودع عند الله الذي لا يعلمه أحد، البيت المحفوظ ما أدريش ما شئت فسميه، إلى البيت المعمور، والبيت المعمور فسر ببيت حيال الكعبة فوق الكعبة في إحدى السماوات، هم على خلاف أنه في أي سماء، السماء الرابعة، السماء الأولى، على كل حال نزل هناك مو على قلب النبي، فإشمدري النبي إشمدري، كيف نفترض أن النبي كان يعلم بالقرآن ولهذا قيل كان يريد أن يحرك به لسانه أو كان يريد أن يعجل فنهي، وقيل له لا تعجل بالقرآن، وقيل لا تحرك به لسانك. هذا أيضا أكابرنا جمعوا بين هذا وبين ذاك، هم قالوا قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يطلع على ما ينزل في البيت المعمور، لم يكن البيت المعمور خافيا على رسول الله، بس ينزل في البيت المعمور الرسول كان يطلع. نعم اللوح المحفوظ ذاك لا، رسول الله ما مطلع عنه، اللوح المحفوظ ذاك اللهم صل على محمد، اللوح المحفوظ استأثر الله به لذلك، ولهذا النبي والمعصومون كانوا يقولون يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، ذاك أم الكتاب عند الله، وحتى المعصومين ما يدرون لأنه لا طريق لا سبيل لهم إلى اللوح المحفوظ ذاك، ولهذا قد يتبدل المقدر أو شيء من القبيل وهم لا يعلمون، ثم حينما يتبدل يعلمون. هذا ما قالوا. هذه أقتصر على هذا المقدار من الكلام في هذه الليلة بالنسبة لما يناسب شهر رمضان المبارك، لكي أعود إلى البحث الذي بحثناه في الليالي السابقة. هل أبحاث الرمضانية فيما أذكر إذا أنا ما مشتبه قد أشبعنا الحديث فيها بقدر فهمنا القاصر في السنين السابقة، وقد أخذنا على أنفسنا في هذه السنة أن نكمل إن شاء الله كتابنا، كتاب الإمام رياض المجتمع، هذا نكمل إلى متى يبقى ناقص بهذا الشكل مطوع فعلا. كان حديثنا بشأن الإمام الباقر سلام الله عليه، وانتهينا إلى النقطة التي انتهينا إليها في الليلة الماضية، انتهينا إلى هذا الجانب، مسألة ارتد الناس بعد رسول الله إلا 3 أو 4. كيف يسمى ارتداد؟ هم لم يرتدوا عن أصل الإسلام، إنما خالفوا الخلافة فأخطأوا، اتخذوا خليفة آخر غير الذي نسبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مو أنه ارتدوا عن الإسلام، كان حديثنا في هذا. قلنا الجواب هو أنه أخطأ من تخيل أن التشيع غير الإسلام، وأن التشيع شيء أحدثه مثلا أفرض إمامنا الباقر والصادق والكاظم، هذول اللي سماهم أستاذنا بأئمة الدور الثاني، هذا خطأ هذول، هذا اختراع هذول، وليس من صميم الإسلام. الخطأ هنا ليس نحن حينما نراجع النصوص القطعية الثابتة بالتواتر نرى أن التشيع من أصل الإسلام، وإنكاره بالدقة وفي واقع الأمر ارتداد عن الإسلام. صح، ليس في الحكم الظاهري الفقهي، الحكم الظاهري الفقهي يقول الإسلام فمعنى أوسع من التشيع، لكنه بالدقة وروح الأمر يعتبر أنه من صميم الإسلام. ذلك أولا لما ظهر في آخر أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضوع حديث الغدير الثابت بالتواتر، بل بما هو فوق التواتر، النبي أولى بالمؤمن. ألست أولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم. لاحظوا هذه العبارة، ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم، لو كان يقول ألست وليا لكم، أفرض يفسر ولي بمعنى المحب، بمعنى الناصر، بمعنى كاش بتفسيرات، لكن التعبير ما ورد هكذا. قال ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم. عجب هذا الأمر، هذه عبارة عجيبة وعظيمة. ماذا تذكر الولاية فحسب ووجوب الطاعة؟ مو هذا الولاية ووجوب الطاعة، فما يسمى أولى من النفس؟ خب احنا نؤمن بولاية الفقيه، هم هل نقول أن الفقيه أولى بي من نفسي؟ هو ما نقول شيء، أولى بي من نفسي، أنا أملك نفسي، نعم هو ولي الأب مثلا ولي الطفل ولي الأولاد الصغار، هل يعني أنه أولى بهم من أنفسهم؟ هم بعد ما يملكون أنفسهم، أصلا أنفسهم للأب، ماكوش، ليسوا أرقاء، ماكوش، إنما الولي هو الذي يفكر في مصلحة المولى عليه لا أكثر. أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ماذا يقول؟ أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ما يقول في مصلحتهم. إذا في مصلحتهم إذن ما صار أولى بهم من أنفسهم. هذا يعني حتى لو لم يكن في مصلحتهم. طبعا الله ما يمضي شي مقام إلا للمعصوم الذي الله يعلم أنه سوف لن يفعل شيئا في خلاف مصلحة الأمة. لو كان النبي يفعل شيئا في خلاف مصلحة الأمة الله أصلا ما سوى نبي، هذا صح، يعني عملان هيجي شيء ما موجود أنه يعمل على خلاف مصلحة الأمة. لكن المقام الذي أعطي هذا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، هل ننكر صريح القرآن؟ قال صريح أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يعني حتى لو لم يكن طبق المصلحة. طبعا لم يعطى هذا المقام إلا لمن عرف الله أنه ما رح يسوي ضد المصلحة، صح، لكنه على كل حال أعطي هذا المقام. هذا مقام يصعب إدراكه، هذا مقام يصعب تصوره، هذا مقام عظيم، مقام كما كان يعني في فهمنا القاصد كنا نقول هذا مقام إلهي، بس هذا صريح القرآن. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، خب هذا شيء، هذا في أواخر الحياة، في أواخر حياة النبي صار هذا الإعلان العام. أكو إعلانات أخرى كثيرة مو على الملأ العام، قصة غير المشفي، قصة كذا قصة كذا، هم مو على الملأ العام، آيات كانت تنزل، الرسول كان يقرأ، هم مو على الملأ العام كان. ولكن أنت أرد أقول أنا أن الإعلان على الملأ العام، دعنا عن قصة الغدير، دعنا عن قصة الغدير، ودعنا عن الآيات الكثيرة اللي تدول، ودعنا عن الروايات الكثيرة اللي تدول، قولها لأني لم تكن على الملأ العام، إنما الآية كانت تنزل، رسول الله كان يقرأها، كتاب الوحي كانوا يكتبوها، أو الروايات كانت تروى وتنقل، ويقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي، خب هذا قال يا رسول الله وكتبه الكتاب، لم يكن إعلانا عاما. لكن أنا أقول أن الإعلان العام صار يوم أنذر عشيرتك الأقربين، يوم أنذر عشيرتك الأقربين صار إعلان عام. أنقل الرواية أولا عن مجمع البيان، وهو هم ينقل عن بعض التفاسير غير تفاسيرنا، ثم أشير إلى أن هذا نقل شبه متواتر، وبطرق السنة هذا أشير له، وأختم الحديث في هذه الليلة، أو إذا بقى وقت وبقى عندكم حال وبقى عندي حال لعلي أنهي الحديث عن الإمام الباقر، وإلا أكتفي بهذا المثال. الرواية في مجمع البيان هكذا يقول: عن البراء بن عازب أنه قال: لما نزلت الآية أنذر عشيرتك، بل وأنذر عشرتك الأقربين. هذا أول إعلان عام كان. طبعا أنذر عشرتك الأقربين مو معناته أن الإعلان خاص بهم، ليس لسائر الناس، لا، وإنما باعتبار أن العشيرة الأقربين هم المتصلين بالنبي وهم المرتبطين به مباشرة، فالمفروض وحسب الوضع الطبيعي أنه يعلن لهم، هم أولى بأن يعرفوا حقيقة الأمر من غيرهم، ولو وإذا حضر غيرهم فما أكو أحد يمنعهم. لم يكن إنذاره لعشيرته الأقربين شيئا مخفيا، هذا أول إعلام عام كان من النبي صلى الله عليه وسلم، أنذر عشيرتك الأقربين، يقول في مجمع البيان لما نزلت الآية جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بني عبد المطلب وهم يومئذ 40 رجلا، فأمر عليا برجل شاة فأدمها. أدمها باحتمالين، كلام الصحيح مو فرق، مو هالفرق بينهما. أدمها يعني جعلها إداما يؤكل، طبخ ما يلحم، هذا احتمال. أو أدم لها يعني جعل فيها إداما، يعني مو ما يلحم خالي، فرد إدام خلابي، أدمها سواء هكذا أو هكذا. ثم قال أدنوا بسم الله، فدنا القوم 10 فأكلوا حتى صدروا، يعني أكلوا حتى اكتفوا. ثم دعا بقعب من لبن، القعب فسر بمعنى القدح العظيم، قدح عظيم غني، بقعب من لبن، فجرع منه جرعة. أولا رسول الله بر جعله مباركا بأن هو جرع من جرعة صلى الله عليه وسلم، فجرع منه جرعة. ثم قال هلموا اشربوا بسم الله، فشربوا حتى رووا. خب بس قبل ما يحكي رسول الله يبين هدفه من هالاجتماع، قام أبو لهب عليه لعنة الله، فبدر أبو لهب قال هذا ما سحركم به الرجل، فسكت صلى الله عليه وسلم. إن شاف هيجي موقف من أبو لهب سكت رسول الله ما حكى. ولم يتكلم. ثم دعاهم من الغد إلى مثل ذلك، باشر هم تعالوا أنتم معزومين، إلى مثل ذلك من طعام وشراب. ثم أنذرهم رسول الله صلى الله عليه وآله فقال يا بني عبد المطلب إني أنا النذير إليكم من الله عز وجل والبشير، فأسلموا وأطيعوني تهتدوا. ثم قال من يؤاخيني ويوازوني ويكون ولي ووصي بعدي وخليفتي. خب هذا إعلان عام بعد، إعلان عام، مو أنه أفضوا حديث الطير المشوي وما شابه، إعلان عام، ولا آية تنزل وبس كتب الوحي كتبوها. من يؤاخيني ويؤازرني ويكون ولي ووصي بعدي وخليفتي في أهلي ويقضي ديني. فسكت القوم، القوم كلهم ساكتون ما عدا علي عليه الصلاة والسلام، فقال علي أنا، فأعادها رسول الله كأنما قعد علي، أقعد بس كررها مرة ثانية أما حد قام إلا علي، كررها مرة ثالثة أما حد قام إلا علي. فقال صلى الله عليه وآله في المرة الثالثة أنت جين، أنت فقام القوم وهم يقولون لأبي طالب أطع ابنك فقد أمر عليك. خب هذا طبرسي في مجمع البيان، ثم يرويه عن غير طريقنا، يقول أو يقول رواه الثعلبي في تفسيرهم. وروي أكو شكل ثاني هم يذكر في مجمع البيان، وهو أنه يقول عن أبي رافع ينقل أن هذا الشيء صار في الشعب، في شعب أبي طالب، فصنع لهم رجل شات فأكلوا حتى تضلعوا أي شبعوا، وسقاهم عسا، العس القدح الكبير، وسقاهم عسا فشربوا كلهم حتى رووا، ثم قال إن الله أمرني أن أنذر عشيرتك الأقربين وأنتم عشيرتي ورهطي، وإن الله لم يبعث نبيا إلا وجعل له من أهلي أخا ووزيرا ووارثا ووصيا وخليفة من أهله، فأيكم يقوم فيبايعني على أنه أخي ووارثي ووزيري ووصيي، ويكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. فسكت القوم. في هالرواية في هالنقل يقول القوم سكتوا، يعني ظاهر إطلاق العبارة، يعني حتى علي سلام عليه سكت. يشوف الناس شو ناس شو يقولون، خلينا ينكشف، إذا أكو غيره يريد يقوم خليكم غيره، علي ما يمنع واحد آخر إذا يريد يقوم. ظاهر العبارة هذا، والله أعلم. بس هذا النقل قلت لكم يختلف عن النقل الأول. في النقل الأول قال أن علي من أول مرة قام بس رسول الله قعد، ثاني مرة قام هم رسول الله قعد، ثالث مرة قام رسول الله قال خب أنت. في النقل الثاني لا، علي هم سكت حتى ينعرف موقف الأمة شنو، موقف الجماعة شنو. فسكت القوم. فقال رسول الله ليقومن قائمكم، يجب أن يكون فد واحد يقول آني، أو ليكونن من غيركم، ما يقوم أحد، ما يقوم، راح أعين وصيي من غيركم، ثم لتندمن. ثم عاد الكلام ثلاث مرات، فقام علي عليه السلام فبايعه فأجابه، ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم أدن مني يا علي، تعال يمني، أدن مني، فدنا منه ففتح فاه ومج في فيه من ريقه وتفل بين كتفيه وثدييه. رسول الله صلى الله عليه وسلم تفل في حلق علي وبين كتفي علي وثديي علي. فقال أبو لهب لبئس ما حبوت به ابن عمك إن أجابك، فملأت فاه ووجهه بزاقا. هذا شنو عمل؟ إسا علي خب وافق، قام وأبدأ ما وافقت، أنت تدخل علي على صدر وثدي وكتف حلق. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ملأته حكما وعلما. اللهم صل على محمد وعلى محمد. خب هسه هذه الرواية هذه بقدر ما قرأناه في مجمع البيان، ومجمع البيان هم نقل عن تفسير الثعلبي. خب هنا أنا أذكر بالخير العلامة السيد جعفر مرتضى العاملي الحي حفظه الله، حي يرزق، أسأل الله تعالى أن يطيل عمره وأن ينفع المؤمنين والمسلمين بكتبه القيمة. هذا عنده كتاب باسم الصحيح من سيرة النبي الأعظم. أنا عندي في البيت نسخة من، هو بالتدريج وسع الكتاب إلى أن صاير أخيرا في آخر طبعة له، صاير صاير 35 مجلد في آخر طبعة له. فأنا أنقل لكم عن المجلد الثالث منها الطبعة اللي صاير 35 مجلد، المجلد الثالث صفحة 152 فصاعدا. ذاكر هالرواية ثم ناطي المصادر الكثيرة الكثيرة لهذه الرواية، وأكثرها سنية مو شيعية. اللهم صل على محمد. خب ما أدري، أنا أقول أنا ما تعبت، ما أدري أنت تعبت أو ما تعبت، ما أدري، أنا بعدني ما تعبت. إذا تسمحوا لي أكمل حديثنا عن الإمام الباقر سلام الله عليه، حتى بعد في الليلة القادمة ندخل في الحديث عن الإمام الصادق إن شاء الله. أذكر بعض الشواهد على أن الإمام الباقر نجح في توسيع دائرة الشيعة وترسيخ دعائم التشيع وإعطائه سلام الله عليه للمفاهيم الإسلامية الصحيحة وفق طريق التشيع. أذكر بعض الشواهد على ذلك، فتشاهدين وأكتفي. عن المناقب، مناقب ابن شهراشي، عن حباب الوالبية قالت: رأيت رجلا بمكة أصيلا، أصيلا هذا أصيل يعني عصر، بالغدوة والآصال، أقول القرآن بالغدوة والآصال، آصال جمع أصيل، أصيل يعني عصر، أصل أصليات يسموها آصال. رأيت رجلا بمكة أصيلا يعني وقت العصر في الملتزم أو بين الباب والحجر على صعدة على الأرض، إلى أن تقول، أنا ما ذكر الرواية الكل مو محل حاجتي، إلى أن تقول: فلما انثال الناس عليه يستفتونه عن المعضلات ويستفتحون أبواب المشكلات فلم يرم، يعني الإمام عليه الصلاة والسلام لم يتركه، والواقف يجاوب، أي لم يبرح المكان حتى أفتاهم في ألف مسألة على جلسة اللهم صل على محمد وعلى محمد، على جلسة واحدة. وهذا معناه أنه وصل إلى القمة سلام الله عليه في نشر الأحكام الحقيقية الإسلامية، الأحكام التي يؤمن بها خط التشريع. الرواية الثانية عن الكشي عن محمد بن مسلم قال: ما شجر محمد بن مسلم الراوي المعروف اللي تعرفون اسمه دائما يتردد، ما شجر في رأي شيء قط إلا سألت عنه أبا جعفر. أي مشكلة كانت تجيني كنت أسأل أبا جعفر الإمام الباقر، حتى سألته عن 30,000 حديث، وسألت أبا عبد الله الصادق عن 16,000 حديث. خب، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حب أن